نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، ها قد أظلنا شهر عظيم مبارك، شهر لكم اشتاقت إليه نفوس الصالحين والمصلحين والعارفين، وإنه على كل مسلم إخواني في الله وخاصة ونحن مقبلون على هذه الأيام، الأيام الفاضلة المباركة، ينبغي أن نعد العدة في استقبال هذا الشهر المفضال. ومر معنا في خطبة اليوم ما ينبغي على المسلم أن يستعد له، وكما قال ربنا جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأين العدة إخواني في الله لهذا الشهر العظيم؟ وإن أعظم ما يستقبل به هذا الشهر التفقه والتبصر والتعلم لأحكام الصيام ولأحكام رمضان. وللأسف تجد أن الكثير من الناس من ربما تتوالى عليهم الرمضانات ويكون من أهل الصيام والقيام، إلا أنهم في عماية تامة عن تعلم أحكامه، فتجد منهم القصور، وتجد منهم كذلك الخمول، بل ما هو أعظم من ذلك تجد منهم البطلان لكثير من أيام الصيام، وذلك لعدم معرفتهم بأحكامه. وحسبنا إخواني في الله وحسبي في هذا المقام والذي سيشارك فيه إخوة أفاضل كأخينا الفاضل أبي معاذ، وهكذا أخونا الفاضل أبي يوسف حفظه الله تعالى، سيشاركون في مثل هذه الكلمات في هذه الليلة المباركة حول ما يتعلق برمضان بفضائله وخصائصه وأحكامه. فمقامي معكم إخواني في الله هو الوقوف على آية يكثر تكرارها في أيام رمضان، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية الكثير منا من تطرق على مسامعه، إلا أن أحكامها لربما تفوته. فوقفة إخواني في الله مع هذه الكلمات لهذه الآية العظيمة وما فيها من مسائل وعظات. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يسميه العلماء بخطاب المدح، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان، خطاب مدح. وما الذي يستفيده المسلم؟ يستفيد المسلم من هذا الخطاب أنه يتحلى بهذه الصفة. إذا علمت أن الله إذا خاطب قوما بصفة مدح فأنت تنبري لهذه الصفة حتى تدخل في أهلها فيصيبك ما أصابهم من المدح. فإذا علمت أن يا أيها الذين آمنوا خطاب مدح، هذا حري بك يا عبد الله أنك تتصف بهذه الصفة. وأيضا من فوائد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فيها ما ذكره البيهقي رحمه الله تعالى بإسناده إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سمعت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا سمعت قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. وهذا قصده ليس في هذه الآية بخصوصها، وإنما قصده رضي الله تعالى عنه في أي موطن من القرآن مر عليك تلاوة أو استماعا لهذه الكلمات يا أيها الذين آمنوا قال فأعرها سمعك. لما؟ قال رضي الله تعالى عنه فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا بالاستقراء، بالاستقراء ما من موطن تجد فيه هذا النداء إلا ويتبع بإما أمر، أمر فيه خير فأنت ملزم بأن تأتي به، أو أنه فيه أمر فيه شر وأنت ملزم بأن تكف عنه، بأن تكف عنه. ولهذا إخواني في الله فينبغي التأمل والتنبه لكل نداء بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا أعرها سمعك، فإما خير تؤمر به عليك أن تلتزم به، وإما شر تنهى عنه عليك أن تكف عنه. كذلك إخواني في الله من فوائد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فيه أن هذا الخطاب هو خطاب لأهل الإيمان، وليس المقصود به أن أهل الإسلام ليسوا مخاطبين بهذا النداء، لا، بل يقول العلماء أن النداء هنا لأهل الإيمان يدخل فيه أهل الإسلام. والقاعدة عند أهل العلم أن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا افترقتا اجتمعا، إذا افترقا اجتمعا. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، لا تظن يا عبد الله أن الخطاب للمؤمنين وأن من دونهم من أهل الإسلام ليسوا ملزمين بهذا الخطاب، لا، وإنما قال العلماء هنا النداء لأهل الإيمان يدخل فيه أهل الإسلام، يدخل فيه أهل الإسلام. فإذا رأيت اللفظ بلفظ الإسلام فإن أهل الإيمان يدخلون فيه، وإذا رأيت في موطن النداء بوصف الإيمان اعلم أن أهل الإسلام يدخلون فيه، ومتى ما اجتمعتا فحينها يفترق كل على حسب ما يذكر العلماء من الفصل عن الإسلام من الإيمان. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فهذا النداء يشمل لأهل الإسلام وأهل الإيمان. فمن هم؟ ضابطهم كما قال العلماء هو كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا هم أهل الإيمان والإسلام، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهناك ضابط آخر يقول العلماء هو كل من التزم بالشهادتين ولم يأتي بناقض، كل من التزم بالشهادتين ولم يأتي بناقض، فهؤلاء هم أهل الإسلام وهم كذلك أهل الإيمان. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، سيأتي معنا ما يتعلق بأحكام الصيام. إذن علمنا أن هذا النداء لفئة معينة وهم أهل الإسلام والإيمان، هم مخاطبون. ومن خرج بهذا الوصف؟ خرج بهذا القيد الكفار، الكفار غير مخاطب، ونعني بالكفار بعموم أهل الكفر، سواء من كان الكافر الأصلي أو من كان الكافر المرتد، فكل هؤلاء لا يدخلون في خطاب الإيمان. الكافر الأصلي هو الذي لم يذعن أصلا للإسلام، وأما الكافر المرتد هو من دخل في الدين وخرج بناقض، من دخل في الدين وخرج بناقض فهذا يكون مرتدا. وهذا حكمه كحكم الكفرة، لا يخاطب بماذا؟ بالدين، ولا ينفعه أن يؤدي هذه الطاعات والعبادات. فمن صور الردة مثلا أن الرجل يستغيث بغير الله، أن يلتجئ إلى غير الله، أن يصف الطاعات لغير الله. فمن كان هذا حاله، من كان هذا أمره ومنواله، أنه أدخل العبودية لغير الله، أدخل العبودية لغير الله، فهذا مشرك. فمهما صلى ومهما صام فأمره مردود على وجهه. وهكذا مما يكون من النواقض ترك الصلاة، ترك الصلاة على قول جماعة من العلماء: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالكافر إخواني في الله تارك الصلاة يكون كافر على قول جماعة من المحققين. فإذا كان هنالك رجل ومن أمره أنه تارك للصلاة فأراد أن يصوم فلا ينفعه صومه، أو أراد أن يزكي فلا تنفعه زكاته، فمهما عمل من عمل صالح فإنه يرجع إليه مردودا على وجهه، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بل حتى بل هناك ما هو أعظم من ذلك، ذهب جماعة من العلماء إلى أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته فقد كفر. من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج وقته فقد كفر. وقد ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، ونسب هذا القول إلى جماعة من الصحابة، ونسب هذا القول إلى جماعة من الصحابة، أن عند أنهم يرون أن من دخلت عليه فريضة من فرائض الله ثم تركها متعمدا، ليس له عذر، ليس له مانع، حتى خرج وقت الصلاة، فإنه يعد من الكفرة. وإذا تأملنا هذا يا عبد الله علمنا عظم البلية، عظم البلية التي ابتلي بها الكثير من الناس في مثل هذه الأزمان، وخاصة في رمضان، وخاصة في رمضان تجد من الناس من لربما يتحرى ويتجشم عناء الصوم ويتكبد عناء الصيام، إلا أنه بالمقابل تارك للصلاة، كما مثلنا بمثل قوم يسهرون الليالي الطوال في أيام رمضان حتى قبيل الفجر، ثم ينام، ينام ويأمر أهله أن لا يوقظ إلا في اليوم الثاني بعد العصر، فيدخل إلى غرفته ويشغل المكيف فينام من الساعة الثانية مثلا مساء فجرا، ثم ينام إلى الساعة الثالثة عصرا أو بعد الرابع عصرا، يمرر أي الصوم كله بالنوم، لكن بمقابل ما صلى الفجر ولا صلى الظهر ولا صلى العصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري. إذا كان هذا في ترك فريضة، فما ظنك يا عبد الله بترك عدة فرائض؟ فالحاصل إخواني في الله، فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الخطاب لأهل الإيمان، فخرج من ذلكم الكفار، سواء من كان كافرا أصليا أو من كان كافرا مرتدا. مع القول بأن الكافر لا يطالب بتأدية العبادات إلا أنه يوم القيامة سيحاسب عليها، انتبه لهذا. الكافر مثلا لو جاء كافر هذه الأزمان ورأى الناس يصومون، يقول: أنا سأصوم معكم، أتعود على ترك الطعام والشراب. يقال: إذا فعلت هذا لا تؤجر لأنك كافر، يعني يقول: ما أصوم. يقول: لا تصوم. ومع ذلك نقول له: إذا بعثت عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، وأنت كافر، فإن الله سيحاسبك على ترك الصيام، سيحاسبك ربك سبحانه وتعالى على ترك الدين وعلى هذه الأصول وعلى هذه المسائل من التشريعات. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هم كفرة كذبوا بدين الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم ربنا على تكذيبهم وعلى كفرهم، وعاقبهم ربنا أيضا على تركهم للصلاة. وهكذا قال العلماء: وسائر الطاعات والشرع يحاسب عليها الكافر. وكذلك استدل العلماء بدليل عقلي، ودليل عقلي من ذلكم قال العلماء لو أن الله عز وجل يوم القيامة سيحاسب المسلم الخاضع، يحاسبه على ترك للأعمال الصالحة، فقال أليس من باب أولى أن الله يحاسب الكافر المتكبر؟ صحيح، هذا من باب أولى، وهذا القياس أولي. إذا كان المسلم هو الذي أذعن لله بالتوحيد وأذعن لله بالإسلام وتقع منه هنات وأشياء وقصور وتفريط وإفراط في جنب الله ويحاسبه ربنا عليها، فقالوا إذا كان هذا معاملة الرب مع المسلم الخاضع لدين الله، فما ظنك بالمتمرد الكافر يترك هكذا؟ لا، يحاسبه ربنا كما حاسب المسلم على ترك للأعمال. وهكذا قياس آخر عقلي هو صحيح، قال العلماء إذا كان الله سبحانه وتعالى سيحاسب الكافر يوم القيامة على النعم، على شربة ماء، سيحاسب ربنا الكافر عليها، شربة ماء، ما من الله عليه من نعم الأرزاق، نعم الحياة، من نعم الصحة والأولاد والزواج والمتعة، هذه النعم سيحاسب ربنا الكفار عليها. أليس من باب أولى أن يحاسبه ربنا على شرائع الدين؟ أي نعم، هذا أولى. ولهذا فالقول الصحيح في هذا الباب على أن الكافر كما أنه لا يخاطب بشرائع الدين لأنه ليس أهلا للخطاب، إلا أنه يوم القيامة سيحاسب على تركها، يحاسب على تركها. قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قول سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، هذه الآيات أو الكلمات من هذه الآيات المباركة فيها مسائل. قول سبحانه وتعالى كتب، ما معنى كتب؟ ذكر أبو العباس المقرئ رحمه الله تعالى أن كتب في القرآن تأتي على عدة معان، أن كتب وما تفرع منها وما اشتق منها تأتي في القرآن على عدة معان، فمن معاني كتب بمعنى فرض، وهذا المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام. وأيضا تأتي معنى كتب أو كتب وتصرف منها تأتي بمعنى جعل، كما في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب بمعنى جعل في قلوبهم الإيمان. وتأتي كذلك أيضا كتب بمعنى قضى، بمعنى قضى، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذه المعاني التي تدور عليها معنى كتب وما تفرع منها، ويهمنا المعنى الأول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، ومن هنا سميت الصلوات المفروضة بالصلوات المكتوبة، خمس صلوات كتبها الله على العبد. وهكذا في قوله تعالى كتب عليكم القتال بمعنى فرض عليكم القتال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي ماذا؟ فرضا لزما حتما. فمعنى كتب عليكم الصيام بمعنى فرض عليكم الصيام. وأما معنى كلمة صيام، الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، بمعنى الإمساك، مطلق الإمساك، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما بمعنى صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمت الانكفاف عن الكلام سمي ماذا؟ بالصيام، سمي بالصيام. ويقول العلماء على أن أصل الصيام مأخوذ من صيام الخيل، مأخوذ من صيام الخيل، ومعنى صيام الخيل أي هي الخيل الممسوكة عن الحركة وعن العلف، فتسمى خيل صيام، كما في قول النابغة الذبياني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعك اللجمة. خيل صيام، خيل صيام أي ممسوكة، ممسوكة عن السير، ممسوكة عن الحركة. ولهذا يقول أبو عبيد رحمه الله تعالى قال كل إمساك عن كلام أو عن طعام أو عن سير يكون صوما، قال أبو عبيد رحمه الله تعالى قال كل إمساك عن طعام أو سير أو كلام يكون صياما. فمطلق الإمساك يسمى صوم، يسمى صوم. ويهم إخواني في الله ما معنى الصيام في لسان الشرع؟ معنى الصيام في لسان الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. طبعا هذا مبحث آخر والتوسع فيه ليس هذا مقامه. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن كتب الصيام بمعنى فرض الصيام. تأتي مسألة ما حكم الصيام؟ الصيام بنص الآية واجب من الواجبات وركن من أركان الدين، دل على فرضيته القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن هذه الآية التي بين أيدينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بمعنى فرض وحتم ولزم، فهو فرض واجب. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها الحديث الشهير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ومنها وصيام رمضان. فصيام رمضان من مباني الإسلام العظام، من مباني الإسلام العظام. وأما الإجماع فقد قام إجماع العلماء على فرضية الصوم، اتفق العلماء سلفا وخلفا على وجوب الصوم على أهله. بقي مسألة تلحق بهذا الباب، طب ما حكم من ترك الصيام؟ ما حكم من دخل عليه رمضان فما صام؟ حكمه ينقسم إلى قسمين، وذلك بالنظر إلى الدافع. ما الدافع إلى ترك صيام رمضان مع المسلمين؟ إن كان من ترك الصيام تركه جحودا له وإنكارا لفرضيته، مثل يأتي من بعض الفرق اللادينية أو هكذا الباطنية كالإسماعيلية والإمامية والناصرية وبعض الفرق المرتدة، ممن يتعبدون الله بترك الصوم ويرونه لا صوم في الإسلام، وإنما آيات الصيام في القرآن وفي السنة تحمل على بمعنى الكتمان، الكتمان لأسرار الأولياء هكذا يدعون. أو كذلك بعض الفرق اللادينية من العلمانية والماسونية الذي يرون أن الصوم عبارة عن تثقيل للكاهل، وأن هذا إرهاق للأنفس، وأن المسلم غير ملزم بهذا. فمن كان هذا أمره يعاند شرع الله عز وجل وينكر فرضية الصيام فهذا كافر، هذا كافر مرتد، خرج من الدين والملة، خرج من الدين والملة، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فإذا رجل وجد رجل هذا حاله يتهجم على باب الصيام وينكر فرضيته ويجحد ركنيته فهذا كافر. أما إذا كان مسلم على خلاف ذلك، يعتقد بوجوبه، يعتقد بركنية الصيام، إلا أنه نزغه الشيطان ووقع في تكاسل وتثاقل وتلاعب به الهوى ففرط في الصيام فأفطر، فهذا عاصي، هذا عاصي فاجر فاسق، ولا يعد كافرا. إذا كان يعتقد بفرضيته، يعلم أن الصيام على العين والرأس وأن الله قد أمر به، إلا أن نفسه طاوعته على التفلت من شرع الله، فهذا فاسق. لكن ليعلم، ليعلم حتى لا يستهين بالذنب. يعني بعض الناس يسأل يقول أنا كافر، يقول متى كافر؟ فيتنفس الصعداء فيسترسل بفعل الذنب، يقول إذا معصية، يقول يا أخي معصية، يقول ما هي كفر، فيحاول أنه يتهرب من كلمة الكفر، فوجد إذا وجد هناك مخرج اسمه معصية دخل في جحر المعصية ويستهين بهذا الجحر. لا تستهين يا عبد الله، لا تستهين بجحر، وخاصة في فرضية الصيام الأمر فيه عظيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى قال ومن أفطر أياما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. قال الذهبي رحمه الله تعالى من ترك أياما، انظر ليس شهر رمضان بأكمله، لا أيام، من ترك أياما من رمضان بغير عذر، ليس مرض، ليس سفر، ليس هناك مانع، من ترك رمضان، من أفطر أياما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني، شر من الزاني ومن مدمن الخمر. يعني هذا، يعني هذا الذي يستهين به الكثير من الناس للأسف. تجد بعض الناس، يعني ولا أقول أنهم صغار السن ولا أقول هم كبار السن، بل شبابة. يكفيك أن الواحد منهم لربما يطلع البحر، ما يخوض غمار البحار إلا الرجال، يتشجم عناء الأمواج العاتية والحرارة الملتهبة في سبيل الرزق. تجد هذه العضلات المفتولة إنما يجعلها في الدنيا، فإذا جاء الصيام أفطر. أو آخر لربما يرعى الإبل ويرعى الغنم في مساحات شاسعة، يذهب هنا وهنا ويهرول خلف هذه البهائم العجماوات في سبيل دنيا، فإذا جاء رمضان وهو في تلك الساعة أفطر. لما؟ ما أستطيع. ما تستطيع في دين الله، ما تستطيع. في هذه التضاحي التضحيات التي تبتذلها في البر وفي البحر وفي الجبال والسهل، أمر عادي؟ لا يا عبد الله. إذا أفطرت أيام من رمضان اعلم أن شرك وأن ذنبك أخبث وأشد وأضر من مدمن الخمر ومن الزاني. ويؤيد هذا المعنى وهذا التهديد ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي انطلق، قال فانطلقت فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، قال فصعدت فإذا أنا بسواء الجبل إذا بأصوات شديدة، صراخ وعويل، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار، عواء أهل النار. قال ثم قيل لي انطلق، فانطلقت فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أجداقهم، معلقين بعراقيبهم أي على رأس، على رأس على عقب، الرؤوس في الأسفل والعراقيب معلقين بها، معلقين بعراقيبهم، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما، فقلت من هؤلاء؟ سأل نبينا الذي اصطحبه من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون أي يتعجلون الفطر قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يأتي وقت الإفطار يتعجلون. مثال وقت الإفطار مثلا الساعة السادسة، فإذ بهؤلاء يتعجلون في الساعة الخامسة تهاونا، كم باقي من الإفطار؟ قال باقي ساعة، صمنا ما شاء الله 10 ساعات، ما يضر ساعة واحدة حتى الماء، فيتعجلون. انظر هؤلاء صاموا، هم صاموا، إلا أنهم تهاونوا في هذه السويعات فأفطروا قبل تحلة صومهم، فماذا كان ذنبهم؟ هذا جزاؤهم، معلقين بعراقيبهم، مشققة أجداقهم، تسيل أجداقهم دما. إذا كان هذا في حق من صام، فما ظنك بالذي لم يصم قط؟ فكيف عذابه؟ كيف ذنبه؟ فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من أن تفرط في أمر الصيام، فأمره عظيم عظيم، فهو من مباني الإسلام وأركانه العظام الذي يجب على كل مسلم بالغ ماذا؟ أن يقوم بهذا الأمر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا ما يتعلق بفرضية الصيام. هنا فائدة: كتب عليكم الصيام، كيف كتب الصيام على أهل الإسلام؟ هل ها على بهذه الشاكلة؟ لا، ليس، لم يكن هكذا. الصيام لكونه شاق على الأنفس، فإن الله سبحانه وتعالى راعى فيه النفس البشرية، فكان على التدريج. أول ما فرض الصيام على أهل الإسلام كان بصيام يوم عاشوراء، بصيام يوم عاشوراء فقط، هذا الذي يصام، هذا الذي يصام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم أن ماذا أمروا بصوم عاشوراء، وهذه الفرضية إخواني في الله كما قال العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم تستمر سوى سنة واحدة فقط. سنة واحدة هي التي فرض فيها صوم عاشوراء، لأنه كان صوم عاشوراء في بداية السنة الثانية. صوم عاشوراء كان في بداية السنة الثانية، ثم في نفس السنة جاء فرضية ماذا؟ نزول رمضان. فما أمر الناس بفرضية عاشوراء إلا في سنة واحدة فقط. طيب، هذه المرحلة الأولى، أول ما نزل من الصيام صيام عاشوراء. المرحلة الثانية نزول شهر رمضان، لكن كان نزول رمضان لم يكن الناس يلزمون بصيامه، لم يكن هناك إلزام، وإنما هناك خيار، من أحب أن يصوم صام أو تطعم عن كل يوم مسكين، عن كل وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وكان الصيام أفضل من الإطعام، لكن كان هذا بالخيار، كما جاء ذلك عن عائشة، وجاء ذلك عن ابن عمر كما في الصحيح أن من شاء صام ومن شاء أفطر. فهذه المرحلة الثانية من مراحل إنزال رمضان، الأولى صوم عاشوراء، الثانية إنزال رمضان لكن بالخيار. المرحلة الثالثة وماذا؟ المرحلة الثالثة كان الإلزام بالصيام، ليس هناك خيار، إنما إلزام الكل، من كان قادرا مستطيعا على الصيام وجب عليه أن يمسك، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة الأكوع رضي الله تعالى عنه على أنهم كانوا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، حتى نزل قول ربنا سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذن كان رمضان صيامه كان عن ثلاث مراحل، مرحلة بعد مرحلة حتى وصل إلى هذه المرحلة الأخيرة. هناك ذلك مرحلة رابعة، وليست مرحلة لكنها مسألة في كيفية تشريع الصيام. كان يذكر من أوائل تشريع الصيام من أحكامه على أن الصائم إذا دخل عليه وقت الإفطار، الصائم إذا دخل عليه وقت الإفطار فنام، لا يستطيع بعدها أن يفعل شيئا من المفطرات، يصوم لليوم الثاني، يصوم لليوم الثاني. إذا دخل وقت الإفطار فنام، الرجل نام، فإنه إذا استيقظ بعد ذلك ما يتناول شيء، وإنما يمسك، يمسك اليوم الثاني. وقد روى ذلك أبو داود في سننه في قصة ذاك الصحابي صرمة بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه كان دخل على أهله وكان صائما، فقال هل عندكم من طعام حتى يفطر؟ فقالوا لا، ولكن نطلب لك شيئا. فخرجت المرأة تطلب طعاما حتى يفطر زوجها على شيء، فبينما هو جالس إذ غلبته عيناه، لأنه كان يعمل وكان منهك، فبينما ينتظر الإفطار نام، ما دام نام ما يتناول شيء. فدخلت امرأته فرأته على هذه الحال وقال خيبة لك، خيبة لك، يعني ما يمكن تتناول شيء. فقام وأمسك إلى الليل، إلى اليوم الثاني، انظر الأيام متواصلة، اليوم الأول ثم أدخل اليوم الثاني وما تناول شيئا، حتى انتصف النهار فغشي عليه، غشي عليه من شدة الجوع والظمأ والتعب، فأخبر ورفع أمره للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى تلكم الآيات فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الصحابة ففرح الصحابة فرحا شديدا بهذه الآية، فرحا شديدا بهذه الآية أنها رخصة، أي إذا دخل وقت الإفطار تنام أو لا تنام، المجال مفتوح إلى وقت السحر حتى يظهر الفجر الصادق من الكاذب، حينها تكف ماذا عن الطعام. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث صحيح، حديث صحيح. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في قوله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم، اختلف العلماء من هم الذين كانوا من قبلنا والذين أمروا بالصيام مثلنا على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية خاصة بالنصارى، وهذا مروي عن السدي وعن أسباط وهكذا عن الشعبي رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى أن هذه الآية متعلقة ومختصة بالنصارى، هم الذين كانوا يصومون مثل صومنا. والقول الثاني قول من قال بأنهم هم أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. وهذا القول ذكره عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والقول الثالث قول من قال بأن هذه الآية عامة لجميع أهل الملل، أن هذه الآية عامة لجميع أهل الملل، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى وغيرهم ممن كانوا قبلهم وغيرهم من العرب، فإنهم يدخلون في هذه الآية، ولعل هذا الأظهر. وهذا قول جماعة من السلف ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أيضا عن ابن عباس، ذكره ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقول أبي العالية وجماعة كذلك من السلف. ولعل هذا القول هو الأظهر، أن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أن من كانوا قبلنا هو الأمم الماضية، الأمم الماضية. ويدل على ذلك أولا عموم الآية، الآية عامة ما قيدت ولا خصصت ديانة عن ديانة ولا ملة عن ملة. الأمر الثاني التاريخ، التاريخ الموجود، إذ أن العرب كانوا يصومون كما جاء ذلك في السيرة، كانوا يصومون وكانوا يعظمون أمر الصيام، ولعل هذا كان مأخوذ من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وهكذا من تتبع إلى أديان السالفة فكان الصيام مشروع عندهم. ومن باب الفائدة أيضا يذكر ما ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، إلا أن يحيى بن زكريا عليه السلام كأنه تباطأ في إخبار بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس، فقال عيسى عليه السلام يا يحيى إن الله عز وجل أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى لا تفعل، فقال يحيى بن زكريا عليه السلام لا تفعل، إني أخشى إن سبقتني أن يعجل الله بعقوبتي. فحينها دعا الناس إلى بيت المقدس، دعا الناس إلى بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعد الناس على الشرف، في حديث طويل حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه. ثم وفيه الشاهد، وفيه قال وآمركم بالصيام، وآمركم بالصيام، دل ذلك على أن شعية الصيام كان معروف في الأمم ماذا السابقة السابقة. وهذا الحديث كما قلنا ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. طيب بقي مسألة كذلك كما كتب على الذين من قبلكم، صيام من كان قبلنا هل كان كصيامنا؟ على أقوال، من أهل العلم من يقول بهذا، من يقول أن صيام من كان قبلنا كان كصيامنا من حيث الوقت ومن حيث القدر، إلا أن الأمم الماضية ما استقرت على شريعة الله، ما استقرت على شريعة الله. فاليهود مثلا تلاعبوا وتحايلوا على شرع الله حتى جعلوا الشهر بكماله وتمامه يعوض عنه بيوم واحد، تحايلوا أكلوا من هنا وأكلوا من هنا حتى تركوا من الشعيرة يوما واحدا فيصومون هذا اليوم. وأما النصارى وهم على خلاف اليهود أهل التشدد وغلو، فماذا فعلوا؟ كان، وهذا قول كثير من المفسرين، أن النصارى كان صيامهم يأتي في وقت الحر فما استطاعوا على ذلك، بخلاف أهل الإسلام
لا يردون شيء من شرع الله، وهذه محمدة ومنقبة للمسلمين. أما النصارى كان يأتيهم الصيام في الحر وما استطاعوا، فما الذي فعلوا؟ فحولوا الصيام من فصل الصيف إلى فصل الشتاء، يجعلوا في وقت البرد. وعوض عن هذا الانتقال أضافوا 10 أيام، قالوا هذا من عندنا من باب التعويض، فأصبح الشهر كان 40 يوم. ثم وقعت لهم حادثة عند ملكهم، وعد ذلك نذر نذرا أن يصوم 10 أيام، فأضافوا هذا النذر في صيامهم، فأصبح الشهر عندهم 50 يوما. 50 يوما، فهذا التلاعب وقع فيه اليهود والنصارى. فهذا على قول، هذا على قول جميع من العلماء على أن صيام من كان قبلنا كان كصيامنا، إلا أنهم غيروا وبدلوا. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك، يرى أن صيام من كان قبلنا وإن كان يوافق صيامنا من حيث ماذا؟ أصل الفرضية، أما الكيفية فهي تختلف، فالله أعلم بالصواب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، كتب على الذين من قبلكم، هنا مسألة، يقول العلماء ما الفائدة؟ ما الفائدة الذي يستفيدها المسلم إذا سمع أو قرأ هذه الآية وعلم أن الصيام الذي نحن مطالبون به قد فرض على الأمم السابقة؟ ما الذي نستفيده؟ ذكر بعض العلماء 3 فوائد تستفاد من هذا الإشعار عندما أشعرنا بأن من كان قبلنا قد صام كصيامنا. الفائدة الأولى الاستئناس. الاستئناس، لأن بعض المسلمين مثلا إذا علم أن من شريعة الإسلام صيام رمضان، فلربما إذا دخل في الصيام يستثقل الصيام، لكن إذا علم أن هذه الشريعة ليست علينا على حدة، وإنما أمم سابقة، أمم سالفة، أمم غابرة قد صامت من قبل، وقد أمرها الله بصيام هذا الشهر كما أمرنا، حين تقول سهل هذا، معنى لست أنا الأوحد، بل هناك أمم سارت على هذا الدرب فأنا أسير على دربها. فاستئناس، تستأنس هذه الشعيرة، هي لك ولغيرك من الناس فتستأنس، فلا تستوحش الطريق يا عبد الله. الفائدة الثانية أن تعلم أن الصيام عبادة محبوبة عند الله، بدليل أن الله فرضها على جميع الملل والأديان كما كتب على الذين من قبلكم. ما جاءت ملة إلا في شريعتها الصيام، ملة ثانية صيام، ملة ثالثة صيام، 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 دل ذلك على أنها شريعة محبوبة عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب هذه الشعيرة بدليل أن الله كتبها على جميع الأمم والملل السابقة والسالفة. الأمر الثالث، فيها فضيلة للأمة المحمدية. وجه الفضيلة، إذا علمت أن الله عز وجل فرض الصيام على هذه الأمم ثم فرضها علينا، حينها نعلم أنه لا توجد أمة فيها شعيرة إلا وقد وجدت في شريعتنا. شريعتنا أكمل الأديان وأتم الأديان، فما هنالك أمة تستطيع أن ترفع رأسها على أمة محمد أبدا. فإذا جاء من جاء قال نحن قد أمرنا بالصيام، ونحن كذلك أمرنا بالصيام، وماذا عساكم أن كتب عليكم ولم يكتب علينا. فما من شعيرة وما من فريضة محبوبة عند الله وجدت في الأمم السابقة إلا قد أوجدها الله في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، دلالة على فضيلة هذه الأمة، وأن ما هنالك أحد سبق الأمة المحمدية بشعيرة ولا بعبادة ولا بفضيلة. فهذه إخواني في 3 فوائد تستفاد من إشعارنا بأن الأمم السابقة قد كتب عليها ماذا؟ الصيام. ثم قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، ما معنى لعلكم تتقون؟ للعلماء في هذه الآية أو معنى هذه الكلمة قولين اثنين. القول الأول قول من يقول لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون أي تكفون عن تناول الطعام والشراب، فهو من الاتقاء، من الاتقاء أن تتقي أن تتناول شيئا من الطعام والشراب، ففرض الصيام حتى تكف عن الطعام وتكف عن الشراب، وهذا قول السدي رحمه الله تعالى، ورجحه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. والقول الثاني هو قول كثير من العلماء، وهو أن لعلكم تتقون بمعنى ماذا؟ لعلكم تصلون إلى درجة التقوى، وهذا القول الصحيح وهو الأشهر والذي تدل عليه الأدلة الكثيرة، ففيها بيان على أن الله عز وجل جل في علاه ما فرض وما ألزم المسلمين بفرضية الصيام إلا لكي يتحصلوا على هذا المقام السامي، ألا وهو مقام التقوى. فليس العبرة يا عبد الله من الصيام أنك تكف عن الطعام والشراب، لا، ليس هذا القصد. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، الزور مأخوذ من الإزورار، والإزورار بمعنى الانحراف، بمعنى الانحراف. فمعنى من لم يدع قول الزور، فقول الزور هو كل قول مائل عن الحق، والعمل بالزور هو كل عمل مائل عن الحق. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس الفائدة يا عبد الله أنك تضع الطعام والشراب. للأسف بعض الناس يتفاخر على خلانه إذا مرت أيام من رمضان، والحمد لله والآن صمت كذا كذا أيام وأنت كم صمت، فيرى أن الغاية القصوى من رمضان هو إتمام الصيام. لا، ليس هذا هذا، وإن كان هذا شيء مطالب به، بس ليس هو هذه الغاية. يقول ميمون بن مهران رحمه الله قال: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. أهون الصيام، هذا أهون شيء، هناك مراتب عظمى، وهو أن تكف عن الذنوب، أن تكف عن المعاصي. لهذا أثر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا الأصل. إذا صمت يا عبد الله ليس فقط صيام الفم، بل صيام الفم وصيام العين وصيام اللسان وصيام الأذن وصيام البطش، كل ذلك على الأعضاء أن تكف. وقد جاء في الأثر يحسن جماعة من العلماء مرفوعا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا طول السهر. فرب صائم إخواني في الله يصوم، لكن ما يستفيد من الصوم إلا المجاعة، إلا الجوع، لأنه ما أتى بالغاية. غاية الصيام يا عبد الله هو تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن تتقي الله. ومن هنا ذهب جماعة من العلماء إلى عظم هذه الغاية، جعلها ركن. انظر، جعل هذه الغاية، ما هي الغاية؟ تقوى الله، أنك لابد أن تستحضر تقوى الله في رمضان. طيب، ما حكم من لم يستحضر تقوى الله؟ يرى بعض العلماء أن من لم يتق الله في رمضان فصومه باطل. من هنا جنح جماعة من العلماء إلى أن من فعل معصية في رمضان فقد أفطر، ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى، وأن كل من أتى معصية عامدا ذاكرا فقد أفطر. ونقل هذا عن جماعة من السلف، وخاصة في أمر الغيبة وفي أمر النميمة، أنهم يرون أنه من اغتاب في نهار رمضان فقد أفطر وخدش صومه. لأنك يا عبد الله في الصيام عليك أن تكف، كما تكف عن الطعام والشراب، كف عن المعاصي، كف عن الذنوب، كف عن السب، عن الشتم، عن اللعن، عن الرذائل، عن سفاسف الأمور. فكما أنك ألزمت بهذا أنت ملزم بهذا. هذه إخواني في الله خلاصة ما يذكر في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففيها الكثير والكثير من المسائل والفوائد، ومن رجع إلى كتب التفاسير يرى أكثر من هذا بكثير وكثير، لكن هذه لفتة ولمحة وإشارة إلى عظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، وخاصة في رمضان، الإقبال على كتاب الله وعلى تعلم أحكام الصيام وشهر القيام، فأسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا هاشم حفظه الله بما أسمعنا من درر وفوائد في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات فيها بيان لبعض التيسير والتخفيف الذي جعله الله جل وعلا في فريضة الصيام. ومن القواعد الشرعية التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير، فكل ما فيه مشقة على العباد من الأعمال ومن الواجبات فإنه يلحقها التخفيف والتيسير، وكذلك أيضا يرفع مما فيها من المشقة تخفيفا على العباد. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئتكم بالحنيفية السمحة. ويقول الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلذلك كانت هذه الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف، لكن ليس بأهواء الناس وشهواتهم، وإنما بما شرع الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما من باب من أبواب الفقه إلا ويدخله التيسير والتخفيف، ففي باب الوضوء مثلا إذا شق على الإنسان استعمال الماء لمرض جاز له أن يتيمم، أو لم يجد الماء جاز له أن ينتقل إلى التيمم. وفي باب الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، ولم يستطع أن يصلي جالسا صلى على جنب. وهكذا أيضا في باب الحج: لا يجب إلا على من كان مستطيعا، فإن لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الحج. وهكذا في غيرها من الأبواب. فهذه القاعدة
تدخل في أبواب عديدة من أبواب الفقه ومنها الصيام. فلذلك فإن وجوب الصيام إنما يجب على من كان قادرا على الصيام، لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان عاجزا لم يجب عليه الصيام، وهذا من التخفيف والتيسير، هذا من التخفيف والتيسير. وهذا العجز الذي قد يصيب الإنسان ينقسم إلى قسمين: عجز طارئ وعجز دائم. عجز طارئ بمعنى يطرأ على الإنسان ثم يزول ويرتفع، وأما العجز الدائم فهو الذي يكون مستمرا معه لا يزول ولا يرتفع. فالعجز الطارئ كالمرض اليسير الذي يطرأ على الإنسان وهو مما يرجى شفاؤه وأن يعافى منه المرء، هذا عجز طارئ إذا حصل للإنسان لم يجب عليه الصيام وجاز له الفطر، لقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا المرض إذا كان مرضا يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض فهنا يجوز لمن كان على هذا الحال أن يفطر، ولا يكون الصوم في حقه واجبا، ولا يكون الصوم في حقه واجبا. وماذا عليه؟ عليه القضاء، يقضي ما أفطر من أيام، لقوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. وإذا كان المرض مرضا يسيرا ومرضا خفيفا، حمى يسيرة، وجع خفيف الضرس، ألم يسير في الأصبع مثلا، فمثل هذا لا يجوز له الفطر، لأن هذا المرض لا يشق عليه ولا يمنع من الصوم ولا يحصل بالصوم معه ضرر، فيجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. وإذا كان ماذا؟ مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا سيأتي أنه من القسم الثاني، أنه من القسم الثاني. كذلك أيضا من العجز الطارئ ما قد يصيب الحامل والمرضع من تعب ومشقة بسبب الحمل أو الرضاع. المرأة الحامل معلوم أنها في أوقات حملها تشعر بالتعب والثقل، وكذلك أيضا ما يعتريها من مشقة عظيمة بسبب الحمل، فربما تتعب ويشق عليها الصيام في مثل هذه الحالة، فإنه يجوز لها أن تفطر، ولا يكون الصوم في حقها واجبا. أو كذلك ربما تخاف على جنينها إن صامت أن يتضرر لعدم أكلها وشربها فينقص عليه الغذاء، فيجوز لها أن تفطر. كذلك المرضع، المرأة المرضعة تحتاج إلى طعام تتغذى به حتى يحصل اللبن للرضيع، فربما تخاف إن لم تطعم وإن لم تأكل أن ينقص لبنها فيتضرر ماذا رضيعها، وخاصة إذا كان مقتصرا على لبنها فتريد أن تفطر، من أجل ذلك جاز لها الفطر ولم يكن الصوم في حقها واجبا، وهذا من التيسير والتخفيف. وما الذي عليها؟ قال العلماء: إن أفطرت خوفا على نفسها، سواء كانت حاملا أو كانت مرضعا، فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء. وإن أفطرت خوفا على جنينها أو خوفا على رضيعها، فإن عليها مع القضاء الإطعام، لأنها أفطرت في مثل هذه الحالة لمصلحة غيرها وليس لمصلحة نفسها. والصحيح والله أعلم أن عليها القضاء في كلا الحالتين، سواء أفطرت لأجل نفسها أو أفطرت لأجل حملها أو رضيعها، فليس عليها إلا القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن الحامل شطر الصوم، وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم. رواه أهل السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه، وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند. وقالوا هنا لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر الحامل والمرضع مع المسافر، وليس على المسافر إلا القضاء، فكذلك ليس على الحامل والمرضع إلا القضاء. وبهذا أفتى العلامة ابن باز رحمه الله، وهكذا العلامة ابن عثيمين، وهكذا شيخنا العلامة الوادعي رحمهم الله. كذلك أيضا القسم الثاني من العجز، قلنا العجز الدائم الذي يستمر عجزه، يستمر عجزه ولا يرتفع، وهذا مثل الشيخ الكبير في السن والمرأة العجوز اللذان يشق عليهما الصيام ويحصل لهما ضرر ومشقة عظيمة في الصوم، فإنه لا يجب عليهما الصيام، لا يجب عليهما الصيام. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل أخبر أن في وقت التخير، حين كان الصيام على جهة التخير، أن من شاء صام ومن شاء أفطر، وإذا أفطر كان في مقابل ترك الصيام الفدية التي هي الإطعام. فإذا كان الإنسان عاجزا عن الصوم ولا يستطيع الصيام، فإنه يبقى ما يقابل الصوم وهو الفدية، فيجب عليه أن يفدي وأن يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الإطعام أطلق في الآية، أطلق في الآية، فيطعم ما يتيسر من الطعام، عشاء مثلا يطعم مسكينا عشاء فيجزئه، أو سواء كان فعل ذلك في كل يوم من رمضان، في كل يوم مثلا يدعو مسكينا فيطعمه فيعشيه فيجزئه ذلك، أو في آخر رمضان يجمع 30 مسكينا ثم يطعمهم، كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين كبر، كان يدعو 30 مسكينا ثم يطعمهم. وكذلك أيضا لابد من إطعام 30 مسكينا أو 29 على حسب أيام الشهر، ولا يجزئ أن يطعم مسكينا واحدا أكثر من يوم، لقول الله جل وعلا: ماذا فإطعام مسكين، وفي رواية سبعية إطعام مساكين، إطعام مساكين. كذلك أيضا ممن يلحق بالشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، من ابتلي بشيء من الأمراض المستعصية كمن يبتلى بمرض الكبد أو مرض الكلى أو نحوها من هذه الأمراض عافانا الله وإياكم منها وشفى الله عز وجل من ابتلي منها من المسلمين، فهذا حكمه حكم الشيخ الكبير، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين لأنه عاجز عن الصيام عجزا دائما، وهذا من التخفيف والتيسير الذي جعله الله عز وجل في هذه الفريضة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك المسافر، المسافر إذا سافر جاز له الفطر ولم يكن الصوم في حقه واجبا، والمراد بالسفر السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويترخص فيه برخص السفر، وذلك على الصحيح فيما ماذا عرف في العرف أنه سفرا، أنه يعد سفرا فيجوز له أن يفطر ولا يكون الصوم في حقه واجبا. طيب إذا كان هذا السفر ليس فيه مشقة، يسافر بأحسن المراكب وأريح ماذا المركوبات كالطائرة مثلا أو السيارات المريحة، هل له أن يفطر؟ الجواب نعم له أن يفطر، لأن العلة في الفطر هي السفر كونه مسافرا. وأما المشقة فهي مظنة السفر، المشقة مظنة أن تقع في السفر، لكن قد لا يقع في السفر شيء من المشقة، فما دام أنه مسافر فله أن يترخص برخص السفر. وأيهما أفضل، أن يفطر أو يصوم في سفره؟ أيهما أفضل، أن يفطر أو يصوم في سفره؟ هذا على أحوال، إن كان صومه وفطره سواء ليس هناك فرق بين أن يصوم وبين أن يفطر، ليس في الصوم في السفر مشقة عليه، فالأفضل أنه يصوم، الأفضل أنه يصوم في سفره. لماذا؟ لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم في سفره، وصومه عليه الصلاة والسلام في السفر لا يشق عليه. الأمر الثاني أن إدراك فضيلة الشهر أفضل، يعني الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره، فكونه يسهل عليه الصيام في رمضان في سفره فهذا أفضل في حقه حتى يدرك فضيلة الصيام في هذا الشهر. الأمر الثالث أن صومه مع الناس أسهل وأيسر عليه في أداء هذه الفريضة بخلاف إذا كان سيصوم وحده. والأمر الثاني إذا كان الصوم يشق عليه في السفر مشقة يتحملها فالفطر أفضل، إذا كان سيصوم ويشق عليه الصيام مشقة يتحملها فالفطر في حقه أفضل، والصوم في هذه الحالة مكروه. والحالة الثالثة إذا كان يشق عليه الصيام مشقة شديدة لا يتحملها فيكون الصوم في حقه محرما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. طيب إذا صام، إذا تحمل فصام وهو مسافر، أو وهو مريض تحمل المرض وصام، هل يصح صومه؟ الجواب نعم يصح صومه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الإمام ابن حزم وداود الظاهري إلى أنه لا يصح صومه، قالوا لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، لابد أن يقضي، قالوا لابد أن يقضي، فلا يصح منه الصيام إذا صام وهو مريض أو مسافر، والصحيح أنه يصح منهما الصيام. ودليل ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسافر وأصحابه في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المفطر على الصائم. أكتفي بهذه الكلمات وأترك المجال لأخينا أبي معاذ حفظه الله فليتفضل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فجزى الله خيرا الأخوين الفاضلين أبي يوسف وأبي هاشم على هذه الفوائد وعلى هذه المسائل التي تتعلق بالصيام. ومثل هذه المجالس بارك الله فيكم تعد من استقبال شهر رمضان، فإن الفقه في الصيام ومدارسة أحكام الصيام ومسائل الصيام مما يهيئ المسلم لأداء هذه الفريضة على التمام. ولنعلم إخواني في الله أن شهر رمضان قد قرب، فما هو إلا يوم أو يومان وسينزل علينا هذا الشهر المبارك وهذا الضيف العزيز. فلقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه بفضائل وخصائص وقدوم هذا الشهر المبارك، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فهكذا ينبغي للمسلم وللدعاة إلى الله عز وجل أن يبينوا للمسلمين فضل هذا الشهر ومزايا وفضائل هذا الشهر، حتى يكون كالمشوق والمهيئ للمسلم والحاث له على استغلال هذا الشهر المبارك فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. فهذا الشهر المبارك بارك الله فيكم له من الفضائل الكثيرة ومن الخصائص العظيمة. فمن فضائل هذا الشهر أنه سبب لغفران الذنوب المتقدمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فما أعظم أن يأتي المسلم في هذا الشهر بأسباب غفران الذنوب، فإنه من الحرمان العظيم أن يدخل هذا الشهر ويخرج ولا يغفر للمؤمن في هذا الشهر المبارك. فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وانسلخ فلم يغفر له. فلم يغفر له، ما معنى لم يغفر له؟ يعني لم يأتي بأسباب مغفرة الذنوب من الحرص على الصيام إيمانا بفرضيته، وكذلك إخلاصا لله عز وجل فيه، لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا مجاراة للناس، وإنما يصومه لوجه الله سبحانه وتعالى. فبهذا ينال هذه الفضيلة العظيمة، ألا وهي غفران الذنوب. كذلك من أسباب غفران الذنوب في رمضان قيام لياليه بالقيام، الصلاة التي هي من خصائص هذا الشهر، أعني صلاة الليل في جماعة، فإن صلاة الليل في جماعة من خصائص هذا الشهر. ولذلك حكم العلماء على من أدى صلاة الليل في غير رمضان في جماعة على وجه الاستمرار فقد أتى ببدعة، أما إذا صلى جماعة أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة ابن عباس معه وصلاة غيره كذلك غير ابن عباس معه، فهذا يحمل على النذور. أما الاستمرار على صلاة الجماعة، صلاة الليل في جماعة في غير رمضان، فهذا من خصائص هذا الشهر، شهر رمضان. فمن حافظ على هذه الصلاة فإن هذه المحافظة سبب في غفران الذنوب، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن المحافظة كذلك على هذه الصلاة في جماعة حتى ينصرف الإمام فإن أجر ذلك يضاعف، فيكتب لصاحبها أجر قيام ليلة كاملة، أجر قيام ليلة كاملة، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. تصلي هذه الصلاة مع الإمام ربما دقائق معدودة، نصف ساعة أو أكثر بقليل من ذلك، فتنال هذه الفضيلة العظيمة. تصلي مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها، لا تصلي ركيعات ثم تنصرف قبل أن ينتهي الإمام من هذه الصلاة كما هو فعل بعض الناس، ربما يصلي مع الإمام ركعتين أو أربع ثم ينصرف، فيحرم نفسه هذه الفضيلة العظيمة، وهذا من مضاعفة الأجور والحسنات في هذا الشهر المبارك لفضيلة الزمان، لفضيلة الزمان. وهكذا تضاعف غيرها من الأعمال في هذا الشهر، ومنها الصدقة والبر والإحسان. وقد جاء في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان، صدقة في رمضان. ويحسن هذا الحديث العلامة الألباني كما في إرواء الغليل. وهكذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيء، لا ينقص من أجره شيء. وهذه من مضاعفة الأجور والحسنات في هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات، شهر النفحات، شهر الغفران، شهر البر والإحسان. فهذا من فضائل هذا الشهر ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في مثل هذا الشهر المبارك، ولا يجعل أيامه ولياليه تمر عليه مرور الكرام دون أن يستغلها في مثل هذه الأعمال التي لا تتكرر إلا في هذا الشهر المبارك، أعني فضلها ومضاعفة أجرها ومضاعفة أجرها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام مما يدل على مضاعفة الأجور في رمضان كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة. هذا من خصائص هذا الشهر ومن فضائل هذا الشهر المبارك أن العمرة فيه ليست كالعمرة في غيره من الشهور، في غيره من الشهور. وجاءت رواية: تعدل حجة معي، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم في هذا الشهر أن يكثر من قراءة القرآن، فإن رمضان شهر القرآن وفيه أنزل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وليلة القدر هي في رمضان، لأن القرآن أنزل في رمضان كما تقدم في الآية، كما تقدم في الآية. ولذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من مدارسة القرآن في رمضان، كما في حديث ابن عباس في الصحيح أن جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان. وهكذا إخواني في الله، رمضان يصوم جميع الناس فيه، وهو فريضة عليهم، والله عز وجل قد تكفل بأجر الصائم ونسبه إليه سبحانه وتعالى، أي نسب أجر الصائم إليه سبحانه وتعالى كما نسب أجر الصبر إليه، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. كل الأعمال الحسنة أو نعم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإن الله عز وجل تكفل بأجر صاحبه ونسب ذلك الأجر إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال العلماء: لأن الصيام أو لأن شهر رمضان هو شهر الصبر، هو شهر الصبر، بل قد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أي تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر بشهر الصبر، بل ذكر العلماء أن شهر رمضان قد اشتمل على جميع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فأنت أخي المسلم عندما تمتنع عن الطعام والشراب وغيرها من المفطرات إنما تفعل ذلك امتثالا لأمر الله وصبرا على طاعة الله. وهكذا عندما تشعر بشدة الجوع أو العطش أو التعب فإنك تصبر عن معصية الله فلا تفطر ولا تتناول شيئا يفسد صومك، وإنما تصبر نفسك، فهذا صبر عن معصية الله. وهكذا ما تجده من عناء وتعب الصيام فهذا صبر على أقدار الله. فإذا الصيام ورمضان مدرسة عظيمة يكتسب فيها العبد هذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق الصبر، ألا وهو خلق الصبر. فإذا إخواني في الله، شهر هذه فضائله وهذه خصائصه، ينبغي علينا أن نتعرض لها وأن نكون من أهلها، وأن نحذر أن نفرط في التعرض لها. فإننا نرى في هذا الشهر المبارك صوارف كثيرة، لا أقول تصرف العصاة فحسب عن مثل هذه الفضائل، بل ربما تصرف بعض أهل الخير والصلاح، فهذا أمر ينبغي التنبه له. من ذلك الاشتغال بأمر هذه الدنيا في هذا الشهر المبارك، فهذا الشهر ليس موسما للدنيا وإنما موسما للآخرة، فكن من أهلها أخي المسلم. ولا أعني بكلامي هذا أن نحرم الدنيا على الناس أو أن نحرم شيئا أحله الله، ولكن أريد من هذا الكلام أن يجعل المسلم همه وغايته هو تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ من هذه الدنيا ما يكون عونا له على القيام بأمر آخرته. فنحن لم نخلق من أجل هذه الدنيا، وإنما خلقنا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فقبيح بمسلم يؤمن بمثل هذه الفضائل ومثل هذه الخصائص ولا تجد له وردا من القرآن في هذا الشهر المبارك، ولا يكاد يختم ختمة واحدة في هذا الشهر المبارك. قبيح بمسلم يؤمن بمثل هذه الفضائل وليس له حظ ولا نصيب من قيام الليل ولا كذلك من الذكر ومن كذلك العبادة لله سبحانه وتعالى. فحري بنا معاشر المسلمين أن نحرص على الإكثار من العبادة ومن الطاعة في هذا الشهر المبارك. وأعظم وأقبح من ذلك أن يفرط المسلمون في هذا الشهر فيقضون أوقاتهم باللهو واللعب وهكذا الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنه من المؤسف جدا أن نرى من شبابنا في هذا الشهر من يرتب برامج للدوريات الرياضية أو للمسلسلات والفوازير أو كذلك للكرة والمباريات أو للعب الورق أو الضمنة أو إلى غير ذلك، فيكون ليلهم في لعب ولهو وغفلة ونهارهم في نوم، فكيف بعد ذلك ينالون تلك الفضائل وتلك الخصائص التي علمنا بعضا منها فإنه من الحرمان العظيم أن يدخل هذا الشهر ويخرج ولا يغفر لمؤمن يؤمن بمثل هذه الفضائل العظيمة التي سمعت شيئا منها. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نستغل هذا الشهر فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن استطاع أن يسبق غيره سواء أكان في قراءة القرآن ليس رياء، ولا أن يقال قد أكمل فلان 10 ختمات أو 15 أو 5 أو 3، وإنما تقرأ بتدبر وتمعن، ويكون القرآن رفيقا لك في هذا الشهر في ليلك وفي نهارك، فتكثر من قراءته وتدبره والتطلع إلى معانيه، وهكذا تكون سباقا في قيام الليل إن استطعت أن تقوم آخر الليل. ولله الحمد والمنة، فإن هذا المسجد مسجد التقوى في هذه البلد يبدأ فيه قيام الليل في آخر الليل من أول رمضان، ليس من العشر الأواخر فحسب، بل من أول رمضان يقرأ جزء في آخر الليل من ليالي هذا الشهر. فإن استطعت أن تحافظ على الصلاة في آخر الليل فهذا أفضل وأكمل، لأدلة كثيرة. أولا أنك تسمع لجزء كامل، وأما في صلاة أول الليل فإنما تسمع ربما لنصف جزء أو أقل من ذلك، وكلما كان سماعك للقرآن أكثر كلما كان الأجر أكثر والصلاة أطول، فلا شك أن الأجر يكون أكثر. وهكذا مما يدل على فضيلة صلاة آخر الليل ما جاء في حديث أبي هريرة، فهو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فلا شك أن صلاة قيام الليل تكون في الثلث الأخير من الليل، فما يدريك توافق أسبابا كثيرة من أسباب استجابة الدعاء، أنك في الثلث الأخير من الليل، وأنك في سجودك، وأنك في كذلك صلاة، وفي تفرق قلب، وإلى غير ذلك، فهذه مظنة استجابة الدعاء. وهكذا مما يدل على فضيلة الصلاة في آخر الليل أن من صفات المؤمنين الاستغفار بالأسحار والمستغفرين بالأسحار، ولا شك أنك تستغفر الله عز وجل سواء كان في صلاتك أو بعد انقضاء صلاتك. ومما يدل على أفضلية هذه الصلاة أيضا صلاة آخر الليل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الصحابة على صلاة الليل خشية أن تفرض على هذه الأمة، فتركها لهذا. ففي عهد عمر وقد زالت هذه العلة أمر عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة بصلاتها جماعة لما رآهم يصلونها متفرقين، فلما رآهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ما التي ينامون عنها؟ أي صلاة آخر الليل، لأنهم كانوا يصلونها أول الليل. الصحابة لما اجتمعوا عليها اجتمعوا عليها في أول الليل، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والتي ينامون عنها أفضل، أي صلاة آخر الليل. فمن تفرغ لعبادة الله في هذه الشهر في هذا الشهر ولم تفوت عليه هذه الصلاة النافلة ما هو أوجب منها كالقيام بأسرته أو وظيفته أو إلى غير ذلك، فالأفضل له أن يصلي هذه الصلاة في آخر الليل ومن أول رمضان، فبهذا يستغل هذا الشهر في المنافسة في عمل الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لعلي أكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.